نواصل درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونواصل أيضا نقله عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الذي سماه الإبانة وفي غيره، وكنا لعلنا قد وصلنا إلى نقله عنه في الإسلام والإيمان، وندعو القارئ أن يواصل من حيث انتهى في الدرس السابق على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تكبير كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله: وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال:
نعم، سبق أن قلنا إنه لا يقال أسماء الله غير الله، ولا يقال إن الاسم هو المسمى، بل نقول إن الأسماء الحسنى لله، هذا قول ثالث وهو الحق، ولله الأسماء الحسنى وله الأسماء الحسنى، لا نقول هي غيره ولا نقول هي هو، بل نقول الأسماء الحسنى لله كما ورد في كتاب الله في موضع: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما قال فالأسماء الحسنى هي هو أو هي غيره، قال له الأسماء الحسنى، فهي من حيث الدلالة على الله عز وجل دالة على الله، ومن حيث يعني المعنى فهي مختلفة في المعنى وفيما تدل عليه. فالرحمن يختلف عن الرحيم، ويختلف عن السميع، ويختلف عن البصير من حيث المعنى، أما من حيث الدلالة فهي مترادفة في دلالتها على الله تبارك وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات الكاملة. نعم.
إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا.
هنا نعم، يقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، يعني إذا ذكر الإسلام مع الإيمان دل على أن الإسلام في دائرة أوسع من الإيمان، ويعنى بالإسلام الشعائر الظاهرة، ويعنى بالإيمان الأمور الباطنة، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان، فأجاب أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فأجابه بتعريفه للإسلام بالأركان الظاهرة الشعائر الظاهرة. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أعمال باطنة، أعمال قلبية باطنة. لكن لا يوجد إسلام بلا إيمان، هذه ينبغي يعني أن نفطن لها. طبعا إذا أفرد لفظ الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أفرد لفظ الإيمان في السياق دخل فيه معنى الإسلام، لكن ينبغي أيضا أن نفهم أنه لا يوجد إسلام يعني بلا إيمان يصححه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ليس هذا نفيا للإيمان الذي يصحح إسلامهم، ولكنه نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان، ليس نفيا لمطلق الإيمان ولكنه نفي للإيمان المطلق الكامل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني بعد، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هم في قلوبهم ليسوا منافقين ولكن مسلمين. المنافق هو الذي يظهر شعائر الإسلام ولكنه لا يؤمن به. هؤلاء معهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم، لأنهم أقروا على أن ينتسبوا للإسلام. حتى في قصة الرجل الذي زكاه صحابي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني ما لك عن فلان إنه لمؤمن أو العالم، قال أو مسلم. أي نعم، هذا ليس يعني أنه منافق، ولكن بل معه من الإيمان ما يصحح إسلامه، لكن ليس مستكملا للإيمان بحيث يطلق عليه مسماه. ومن هنا يأتي يعني مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يستثنى في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن ويجزم؟ على كل حال لا ينبغي أن يزكي المرء نفسه ويقول أنا مؤمن وإذا استثنى يدفع هذا المحذور، إذا كان قصده يعني ألا يزكي نفسه أو قصده أن استكمال الإيمان أمر يعني بعيد المنال. أي نعم، على كل حال إذا استثنى بهذه النية وليس على سبيل الشك فهو يعني يجوز له ذلك. وليس كل إسلام يعني يسمى الإيمان، ليس كل ما يسمى إسلام، هذا قصد يعني أبي الحسن في كلامه هنا، ليس بل الإسلام نفسه هو إيمان، الإسلام نفسه هو إيمان، حتى وإن كان الشعائر الظاهرة فإن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. الأعمال ركن، والنطق باللسان ركن، والتصديق بالقلب ركن، هذه أركان ثلاثة لمسمى الإيمان الشرعي. نحن لا نسمي شيئا إيمانا إلا إذا كان مكتملا للأركان الثلاثة، تصديق بالجنان وقول ونطق باللسان وعمل بالأركان. ما نقول أعمال شرط لأن الشرط خارج الماهية، لا نقول شرط لصحة الإيمان أو شرط لكمال الإيمان، هذا قالته المعتزلة وقالته الأشاعرة، لكن اختلفت الأشاعرة عن المعتزلة، بأن المعتزلة تقول الإيمان شرط، الأعمال شرط لصحة الإيمان، ويعرفون الإيمان بأنه مجموع الشرائع الظاهرة والباطلة، بحيث لو يعني نقص عمل بسيط بطل إيمانه، بطل إسلامه، يعني يقولون إنه مجموع لا يتجزأ، مجموع الشرائع وهو كل لا يتجزأ. أما الأشاعرة فقالوا هو شرط، ووافقوا المعتزلة في أن الإيمان يعني بسيط لا يتجزأ، لكن ما يقولون مثل المعتزلة إنه مجموع الشرائع، يقولون هو التصديق، هم اتفقوا على أنه لا يتجزأ، وافقوهم على أنه شرط ووافقوهم على أنه لا يتجزأ، لكن اختلفوا. المعتزلة قالوا إن مسمى الإيمان يتناول جميع الشرائع، والأشعرية قالوا إن مسمى الإيمان يقتصر على التصديق فقط، وبعضهم قال ليس التصديق داخل أيضا، ولكن مجرد المعرفة يسمى أو الإيمان هو المعرفة فقط. طبعا هذا يعني كله خطأ. قالت الأشعرية إن الإيمان شرط لكماله، وافقت في أنه شرط لكن خالفت في التفصيل، وهكذا. يعني البلاء جاء للأشعرية من التسليم للمنطلقات التي انطلق منها الجهمية في عقيدتهم والمعتزلة، لكن اختلفوا معهم في التفاصيل. طبعا أهل الحق وأهل السنة والجماعة ما يقولون شرط، لأنهم لو قالوا شرط فالشرط خارج الماهية، وإذا قالوا إن الأعمال خارج ماهية مسمى الإيمان فقد قالوا بالإرجاء، فقد قالوا بالإرجاء. لكن يقولون الأعمال ركن، ولا يقولون كما تقوله المعتزلة أنه إذا فقد شيء من الأعمال فقد به الإيمان، بل يقولون الإيمان 70 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وليس إذا فقد بعضه يفقد كله، ليس إذا فقد بعضه كما تقول المعتزلة، تقول إنه مجموع الشرائع وإذا فقد بعضه فقد كله. أهل السنة يقولون لا، لا يلزم من فقد بعضه أن يفقد كله، ولكن هناك أصول إذا فقدت فقد بفقدها، مثل شهادة لا إله إلا الله، مثل الصلاة، أي نعم، هذه أصول إذا فقدت فقد كله، لكن هناك أمور أخرى يعني متفرعة وشرائع أخرى لا يلزم من فقدها فقد الإيمان، كإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، أي نعم، من الأمور المستحبة أو الأمور الواجبة أيضا، لا يلزم من فقد كل واجب أن يفقد الإيمان كله. الحاصل يعني الخلاصة أن المسمى الشرعي للإيمان مركب من 3 أركان: قول القلب وعمله، قول اللسان وعمله، قول الجوارح وعملها. أي نعم. نعم.
وندين بأن الله
هذا كلام ابن الحسن الأشعري، كلام موافق للسنة. نعم، انظروا كلام ابن الحسن الأشعري، كلام الباقلاني، كلام الجويني، كيف ينقل الشيخ، يريد أن يحتج على يعني الذين يقولون إنهم أشعرية، أو يقولون إنهم على عقيدة الجويني، أو يقولون إنهم على عقيدة الباقلاني، ومع هذا يخالفون كبار أئمتهم. نعم، فهذا هؤلاء لا شك أنهم ليس قصدهم الحق، ولكن قصدهم يعني ما أشرب في قلوبهم من حب البدع. نعم.
قال: وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل.
نعم، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. نعم، لله أصابع، له يدان، والأصابع من صفات اليدين، أي نعم، الأصابع والقبض والبسط من صفات اليد، والله يتصف باليد لكن ليست كأيدينا وليست كأصابعنا وليس قبضه وبسطه كقبضنا وبسطنا، بل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات من صفات الذات، الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال، وهناك صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. أي نعم، وهذه تسمى فعلية مقابل الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الذات بحال. أي نعم، هناك تقسيم آخر باعتبار مصدرية الصفات، أو باعتبار ما دل على الصفات، أو المرجع الذي عرفنا فيه الصفات، تقسيم إلى خبري وإلى عقلي، إلى سمعي وإلى عقلي، ويمكن أن يكون سمعيا عقليا معا. أي نعم. فهذه هنا صفة فعلية وهي التقليب، تقليب القلوب، وصفة ذاتية وهي الأصابع. تقليب القلوب هذا صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والعبد العارف يخشى الله عز وجل كما سن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه دائما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ويؤثر عنه أنه يقسم ويقول لا مقلب القلوب. أي نعم. وسبب الحديث أيضا يدل على هذا، كأنه سئل عليه الصلاة والسلام يعني هل تخشى، فقال إن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فهذا يورث الخشية من الله عز وجل والإنابة إليه وسؤاله بأن يثبت القلوب على طاعته، وأن لا يأمن الإنسان مهما كان محسنا، لا يأمن أن ينقلب أو أن يقلب الله قلبه. نعم. بل يدعو الله أن يثبت قلبه على طاعته وعلى دينه.
صدق. وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إثبات هذا وتصوره يمنع وقوع الشركة فيه. تصور أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، ورد في حديث الحبر يعني التعداد إلى 5. أي نعم. لكن تصور أن الله يضع السماوات على إصبع لا تعلم له مثيلا، يعني هذا التصور يمنع وقوع الشركة فيه. وهذا هو المطلوب من الإنسان، إذا وصل بتصوره أنه لا يعلم مثيلا ولا شريكا له في هذا يعني في هذا المعنى، فقد أدى ما عليه من توحيد المعرفة والإثبات. لكن يجب أن يعتقد بأن أصبع الله عز وجل فيما خرج عن ذهنه أعظم من أن يحيط بها علمه أو ذهنه، وهاتلك الكيفية، يعني حد الأصبع أو حد يعني في ما خرج عن العلم أو في الواقع أعظم وأجل من أن يحيط بها علم مخلوق، وهذا هو الكيفية التي لا نعرفها. أي نعم. فمعنى الأصبع معلوم. أي نعم. وتوحيد المعرفة والإثبات أن تثبت أو يعني تفهم هذا السياق، يضع السماوات على أصبع، هل تعلم أصبعا أخرى بمثل هذا القدر؟ تعالى الله. هل تعلم له سمية؟ فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا. أي نعم. فهذا مطلوب منا، توحيد المعرفة والإثبات، لكن لا نحد قدر صفة الله فيما خرج عن معرفتنا بما عرفناه، بل يعني ما لله عز وجل أعظم وأجل، يعني كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى وأجل، وإن كان نقصا أو عيبا فالله منزه عن ذلك. أي نعم. نعم.
إلى أن قال
هذا كلام أبي الحسن الأشعري. أين الذين يقولون إنهم أشعرية؟ أي نعم. إذا كانوا صحيح أشعرية، هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله كيف يقرر. نعم.
إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
وهذه تحل المشكلة، القول بزيادة الإيمان ونقصانه، هذه تقضي على أصل من أصولهم، لأنهم يقولون الإيمان لا يتبعض، الإيمان لا يتجزأ، لكن المعتزلة والخوارج قالوا الإيمان مجموع الشرائع وهو كل لا يتجزأ. هؤلاء قالوا لا، هو مركب بسيط عبارة عن التصديق، وبعضهم قال المعرفة، وهو أيضا كل لا يتجزأ ولا يتبعه. هنا أبو الحسن الأشعري قال لا، يزيد وينقص، يعني أنه يتجزأ ويتبعض. أي نعم. وهنا هذا قول أهل السنة والجماعة، قول وعمل، والإيمان قول وعمل أيضا، لم يخرج العمل عن مسمى الإيمان، بل لابد أن يكون مركبا من قول وعمل. قول وعمل في القلب وفي اللسان وفي الجوارح أيضا. نعم. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
قال: ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا يقضي على أصل من أصول الأشعرية. الأشعرية يقولون إذا تعارض النقل مع العقل قدمنا العقل على النقل. هنا أبو الحسن الأشعري يقول لا، نسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يشترط التواتر، ولكن اشترط الصحة، فهذا يشمل الآحاد ويشمل المتواتر. فهذا أبو الحسن الأشعري يقول إذا صحت الرواية سلمنا بها، وهذا الموافق للعقل، لأن الذين يقولون إن العقول أو إن العقل يعارض النقل لم يعقلوا، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. فإذا اختلف النقل مع العقل فالخلل إما أنه جاء من جهة العقل، فالعقل مختلف، العقل يعني به شوب ليس صريحا، أي نعم، أو إذا كان النقل صحيحا، أو أن النقل ليس صحيحا. فالخلل يأتي إما في عدم صحة النقل إذا كان هناك تعارض، وإما في عدم صراحة العقل. العقل مخلوط، العقل خالطه مس، خالطته لوثة من العادات، خالطته لوثة أيضا من الشبهات، أو أن النقل ليس صحيحا، النقل ليس صحيح، أي نعم. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا اختلاف بينهما. وهؤلاء يقولون إن عقولنا لم تثبت ما زاد عن الصفات السبع، فنحن ننفيها. قلنا صحيح عقولكم لم تثبت ما زاد عن الصفات السبع، هذا صحيح، لكن ليس في عقولكم نفي ما عداها، فأنتم زدتم حتى على مقتضى العقول، على مقتضى إن كنتم عقلاء. عقلك ليس فيه ما ينفي ما زاد على الصفات السبع، وقد ثبت الدليل السمعي بإثباتها، وليس في عقلك ما ينفيها. فإذا جاء الدليل أو قام الدليل السالم من المعارض وجب التسليم، وهذا ما يقول به أبو الحسن الأشعري رحمه الله. أي نعم. يعني حتى بمقتضى العقل لا يجوز يعني أن ننفي ما صح به السمع، لأنه ليس في عقولنا دليل يعارض، إنما عقولنا قد لا تدلنا، وهذا حتمي وطبيعي. لو كان العقل يستقل بالدلالة إلى السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة ما احتجنا إلى الرسل، لا نحتاج إلى الرسل، ولكن العقل هو دليل ونعمة، إنما له حدود تميز الآدمي عن الحيوان فقط، لكن تميز السعيد من الشقي لا تستقل بهذا. ما الذي يميز السعيد من الشقي؟ هو الإيمان بالوحي، التسليم للوحي. من سلم استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبره وأطاعه في أمره فقد سعد، ومن خالفه ورد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لعادته أو عقله أو هواه شقي. أين والحسن هنا يعني يقرر أمور تهدم الأصول التي بنوا عليها يعني مذهبهم. نعم.
إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل.
شوف هنا بجميع الروايات، لم يشترط تواتر ولا غير. أي نعم، لما يقول بعض المتحدلقتهم أخبار الأحاد لا يحتج بها في العقيدة. أجل ماذا يحتج به في العقيدة؟ يحتج يعني بعدم علمك، لأنه ينفي لعدم علمه ولا ينفي لعلمه بالعدم. أي نعم، هذه اللوثة، هذه الغلط، أن كثير من الناس ترى ينفي لعدم علمه، خلاص ما علم ينفي. طيب أنت النافي عليه الدليل مثل ما على المثبت، أين دليلك على النفي؟ هل علمت بالنفي حتى تنفيه؟ أين يعني غالبا أنه ينفي لعدم علمه وليس لعلمه بالعدم. أين تفضل.
قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائر، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه أثبتوه خلافا وسائر ما نقلوه أثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل.
هذا كلام ابن الحسن الأشعري رحمه الله. نعم، خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل، الذين لا يسلمون أي نعم بهذه الروايات الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينزل السماء الدنيا ويجي وجاء ربك إلى آخره. أي نعم، ولكن إذا خطر بالبال نقص أو خطر بالبال تمثيل فهذا ليس مراد من النص. أي نعم، ولهذا يقول شيخ الإسلام: من ظن أن العرش يقله أو أن السماء تظله، يعني العرش يقله في حال الاستواء عليه، أو أن السماء تظله عند النزول، فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم، فهو سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان ولا مكان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم ولا يحتاج إلى سواه، بل كل ما سواه هو المحتاج إلى الله عز وجل. العرش فما دونه بحاجة إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به مخلوق ولا يكون مخلوق ظرفا له سبحانه وتعالى، بل هو أجل وأكبر وأعظم، وهو أحاط بالزمان والمكان ولم يحط به زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين.
عظيم، وهذا أصل عظيم أيضا، هدم فيه يعني تعصب، وهدم فيه يعني الضلالات، وقرر فيه يعني قرر فيه منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج العظيم، أننا فيما اختلفنا فيه نرده إلى الكتاب وإلى السنة وإجماع المسلمين وما كان في معناه، يعني القياس على الأصول الثلاثة، القياس الصحيح، لأن هناك قياس فاسد وهناك قياس صحيح، القياس في الطرد وفي العكس يكون فيه فسادا، والقياس أي نعم، فقياس الطرد هو التسوية بين المتماثلات، وقياس العكس هو التفرقة بين المختلفات. إذا عكست أصبح فاسدا، إذا سويت بين المختلفات فهذا قياس فاسد، إذا فرقت بين المتماثلات فهذا قياس فاسد. قياس الصحيح أن تسوي بين المتماثلات وأن تفرق بين المختلفات، فتقيس على الأصول الثلاثة، على الكتاب والسنة والإجماع، إجماع المسلمين، وهذا هو الميزان وما كان في معناه، يعني نرده إلى هذه الأصول الثلاثة. نعم.
قال: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم.
ويقصد يأذن لنا به الإذن الشرعي وليس الإذن الكوني، الإذن الشرعي. نعم، هذا هو الإذن الذي نحتج به، وهو الإذن الذي يعني يكون لنا عهدا عند الله عز وجل، ونطالب به في القبر، والسؤال يوم لقاه سبحانه وتعالى هو: هل معك إذن شرعي؟ هل معك دليل؟ من ربك؟ يعني من إلهك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعني أنت تحتج بالأمور بالشرع، لا تحتج بالقدر وبالكون. فالإذن الكوني لا حجة فيه، ولكن الحجة بالإذن الشرعي، وهو العهد الذي بين الله وبين عباده. نعم.
ونقول
ولا نقول على الله ما لا نعلم. أين؟ ما نقول على الله عز وجل ما لم نعلم، ومصدر العلم هو الوحي فقط. العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة، أما ما عدا يعني النبوة فليس مصدرا صحيحا للعلم، يعني ليس مصدرا يعني للعلم النافع. نعم.
قال: ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
لم يؤولك. نعم، ما قال وجاء أمر ربك، الله يجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة، أي نعم، كما يليق بجلاله، لا يترتب على هذا نقص ولا تمثيل ولا عيب، أي نعم، بل كما يجيء كما كيف شاء. يعني المجيء معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك في الاستواء تماما. أي نعم، أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يعني هذا هو مقتضى الإسلام، أن تصدق وأن تستسلم، وما تنشأ الشبهات إلا من التمثيل، من تمثيل الله بخلقه، قياس الله بخلقه ينشأ عنه. لكن حين تستشعر عظمة الله عز وجل وصغر المخلوقات، أي نعم، غنى الله وفقر المخلوقات، يزول عنك الإشكال كله. نعم.
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى:
عال في علوه، هو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، عال في قربه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. يقرب من صفات فعله، يجيء من صفات فعله، كيف يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وإن لم يشأ الخلق المخلوقون العباد، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه، أي نعم، المخلوق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم،
كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
في بعض العلماء يقول هذا جبريل، أي نعم، ولكن أبو الحسن يظهر من استدلاله أنه يرى أن هذا من صفات الله الفعلية: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهو دليل القرب من الله، دليل قرب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، دليل قرب الله منه وقرب النبي من ربه سبحانه وتعالى، فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، إلى أن قال
الشيخ.
نعم،
الآية الأولى: ونحن أقرب إليه، ليس الملائكة.
نعم،
الآية: ونحن أقرب إليه.
نعم،
ليس الملائكة المقصود بها
من الآيات،
قوله الآية الأولى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ليس هذا مقصود بقرب الملائكة وليس قرب الذات.
أبو الحسن يستدل بها على أنه نحن للعظمة للتعظيم، أي نعم، وهناك أدلة أخرى تدل على هذا المعنى: أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا نص، أي نعم. ونحن إذا قلنا هنا أنه نحن لا تدل على يعني العدد ولكن تدل على العظمة، يأتي على تخريج ذاك النص المحكم، النص، أي نعم، إن الذي اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، سبحانه وتعالى، لكن هو في قربه عالي، كما يعني سمعنا عالم في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم. لا هو ويعني بعض المفسرين قالوا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا يعني يعبر بهذه الصيغة فعلنا ونفعل وكذا للعظيم الذي له أعوان ويفعل بجنوده، فقد يعني تجرى على أساس ونحن أقرب إليه بالملائكة من حبل الوريد، لكن نخشى من أن الذي يفسر هذا التفسير يريد أن ينفي قرب الله عز وجل، أو يريد أن ينفي هذه الصفة عن الله عز وجل، فهذا يعني لا يسعفه هذا، حتى إذا حملت على أن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنه قرب الله فهذا صحيح. أي نعم، يعني ليس فيه إشكال، وإلا كان يعلق عليه في موطن آخر. أي نعم، أي نعم، في قرب الملائكة. لا أدري، ليس هو أبو الحسن الأشعري، لكن أظن ابن كثير وغيره أي نعم فسروها بالملائكة. أي نعم، وابن القيم، لكن لا ينفي أيضا قربه، مثل ما إذا قلنا كل شيء هالك إلا وجهه، قلنا كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، لا ينفي أن لله وجهه، ليس يعني، لكن ما جاء في سياق الهلاك واستثني به الوجه في الآيات كلها يعني يراد به العمل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ليس يعني هذا يدل على أنه العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله عز وجل هو الذي يبقى. أي نعم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، أي ويبقى ما عمل، أي نعم، ما كان لوجهه، هذا لا ينفي أن له وجها. أي نعم، نعم.
إلى أن قال
ها؟ على كل حال أنا أقول كله مراد. ها؟ اي هناك قرب خاص مثل المعية الخاصة والمعية العامة. اي نعم، وكذلك يفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة، والاشكال حصل من عدم التفريق، الاشكال حصل من عدم التفريق، والتفريق بين المشيئة والإرادة حصل الاشكال من عدم التفريق. اي نعم، هناك قرب عام، هناك معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مع كل الخلق ومقتضاها القهر والإدراك والإحاطة. المعية الخاصة مع أوليائه مع رسله، ومن مقتضياتها النصر والتأييد، النصر والتأييد. أي نعم، والكلاء والحفظ والإعانة. 400 وكم قلت؟ 3. العلماء في القرب في هذه الآية ما المراد منه على قولين. يا أخوانا، هذا مثل اختلاف السلف مثلا في معنى آية في الحديث، إذا تأملت الاختلاف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فما يطلق الاختلاف على 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 يعني هكذا إطلاقا، يعني هنا اختلاف العبارات، أو مثلا مثل الاختلاف يعني في تفسير الخبز، أو في تفسير كل يعني يفسره باسم من أسمائه، أحد يسميه الرغيف وأحد يسميه القرصان وأحد يسميه أي نعم، لكن طبعا يعني هي موردها واحد، فيسمى اختلاف، هذا لا يسمى اختلاف، هو لا يسمى اختلاف، اختلاف تنوع نعم، لكن لا يسمى اختلاف تضاد. هنا قرب العلم والإحاطة والقدرة وإلى هذا ذا. هذا لا ينفي أيضا أنه سبحانه وتعالى أيضا يعني قريب على الحقيقة. لما نقول قريب بذاته يعني بمعنى أنه حال، لا، أيضا الكلام في المعية نفس الشيء. ما نقول معنا بذاته على أساس أنه حال في كل شيء، تعالى الله، أي نعم، ولكن نقول معنا حقيقة كما أنه مستوى حقيقة، وكل صفة له فهي صفة حقيقية، سواء كانت صفة فعلية أو صفة يعني ذاتية. وقد ضعف شيخ الإسلام هذا القول وذكر، يعني إذا أريد به يعني قرب العلم والإحاطة والقدرة فقط فهو ضعيف إذا حصر، أما إذا أريد به القرب يعني على إطلاقه بما يليق بجلال الله عز وجل فهذا صحيح. الحاصل أنه يقال فيها كما يقال بالمعية، وذكر أنه ليس في الكتاب والسنة وصف الرب بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج إلى القول في أن القرب قرب العلم والقدرة كما هو الحال في المعية. يعني يريد شيخ الإسلام أن يقرر بأن القرب خاص وليس قربا عاما كأنه في هذا، ليس في الكتاب والسنة وصف الرب بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج إلى القول بأن القرب قرب العلم والقدرة كما هو الحال في المعية. يعني المعية فيها معية عامة ومعية خاصة، فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني يريد بالقرب هو القرب الخاص. القول الثاني أن المراد بالقرب هنا هو قرب الملائكة، وأنه أضاف ذلك لنفسه على عادة العظماء والكبراء في إضافة أعمال عبيدهم إليه، فيقول نحن فعلنا ونحن هزمنا، ومعلوم أنهم لا يباشرون ذلك، عن كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي باشر القراءة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو جبريل، وجبريل سمع من الله، وجبريل سمع من الله، وقال سبحانه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، والذي باشر القتال في معركة بدر هم ملائكته. ورجح هذا الرأي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لعدة وجوه، منها تقييد القرب في الآية بالظرف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. أي نعم قعيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي نعم أحدها تقييد القرب في الآية بالظرف، أي حين يتلقى والعامل في الظرف ما في قوله ونحن أقرب إليه من معنى الفعل، ولو كان المراد قربه سبحانه لم يقيد ذلك بوقت تلقي الملائكة، فإن العلم والقدرة عامة ليست خاصة بوقت التلقي. ومنها أن قرب الرب ورد خاصا وليس عاما، وهو القرب من الداعي بالإجابة والقرب من الطائع بالإثابة، وليس القرب كالمعية منها خاصة وعامة، بل القرب لم يرد إلا خاصا كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وقوله فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أكل حال هذا له وجه، نعم، لكن إذا فسر بمعنى المعية معروف، نعم، إن هناك معية خاصة ومعية عامة، وهذا له وجه، له وجه. نعم، لكن ما في حصر للقرب، ليس في هذه الأدلة حصر على القرب، إنما فيها إثبات القرب عند هذه الأمور إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. نعم، قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا أيضا الأمر الآخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، بل أنا ألمح في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ليس مقيد بالسؤال، بل هو خبر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه ليس قربه يعني مقيد بدعائه. إيه نعم، على كل حال مسألة. إيه نعم، فاستغفروا وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب، ما قال حال استغفاركم وتوبتكم. فيعني على كل حال إذا قصرناها بالعامة خطأ، وإذا قصرناها يعني بالقرب الخاص، فعلى كل حال أنا أهاب، يعني أقول أنا أهاب شيخ الإسلام وأهاب نعم العلماء لا شك، لكن ما أدري. على كل حال المسألة ليس فيها يعني ليست لله الحمد، الأمر واسع. أي نعم، ها
ابن رجب
نعم
يرى أن في قرب عام
قرب عام وقرب، إذن أجل لنا إمام، إذن أي نعم بارك الله فيك. نعم،
إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك.
على كل حال هيبتي لا شك يعني، لكن لشعوري لأنه يعني أنا في الواقع أقصد يعني أنه بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى دائما يعني ينبغي، وهذا هو الحق، وهو الإنسان يعني بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى الاستزادة وبحاجة إلى يعني الإلمام بما قاله العلماء، ونسأل الله السلامة من دروب الهلكة، يعني كون الشخص يرى نفسه عالما. نعم، لأن إذا رأى نفسه عالم فهو جاهل. طبعا وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان دائما بحاجة إلى أن يتعلم، خاصة هؤلاء الأئمة، يعني ربما ينقل عنهم في المسألة وجها ولا تنقل جميع الوجوه. أي نعم، فمثل يعني محدود ذا قد يظن أن هذا هو كل شيء. أي نعم، فينبغي الإنسان دائما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، نستغفر الله ونتوب إليه. نعم نعم،
ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق ورد عليه.
نعم،
ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه كما قال.
هذا كله كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. نعم،
كما قال: الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
كلها تدل على العلو، على علو الله عز وجل. على العرش استوى، علو خاص، على استوى عليه علوا خاصا بالعرش. نعم، وبخلاف العلو العام. نعم، علو الذات والقدر والقهر كله لله عز وجل. نعم،
وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش؟ فلما كان العرش فوق السماوات قال: آمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات. فكل ما على فهو سماء.
على كل حال بالنسبة للعبد قد يكون العبد بعيدا وقريبا. نعم بالنسبة للعبد قد يكون بعيدا إما بعيد وإما قريب. أي نعم يعني ما فيه شيء يجمع الأمرين معا في العبد نفسه، إما أن يكون قريبا من الله وإما أن يكون بعيدا أبعده الله. أي نعم لكن الله عز وجل أي نعم لكل حال نعم لا يبعد عليه شيء.
فكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أمنتم في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا.
نعم.
ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم
يعني وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يعني بجرم يملأهن وأنه فيهن جميعا، بل هو فيهن نورا. إيه نعم. كما هنا نورا يعني ما موقعها من الإعراب، ما صفتها في الإعراب؟ وجعل القمر فيهن نورا مفعول ثاني، لكن لو قيل غير هذا يجوز. نعم على كل حال نعم استمر بارك.
فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال فصل: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء.
واستولى عليهن كلهن، ما الفائدة يعني؟ أي نعم ما الفائدة؟ أو أن العرش يعني كان مغالب عليه واستولى عليه؟ تعالى الله، هم ينقصون يعني في زيادة مادي، فروا من التمثيل فوقعوا في شر منه. أي نعم نسأل الله السلامة. على كل حال ترى فيه لوثات، والشيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما علق على حديث يعني استنبط مسائل من حديث أبي واقل الليثي قال مررنا يعني كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكنا حدثاء عهد بكفر، قال فمررنا على نفر من المشركين يعكفون على سدرة وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون عند سدرة ينوطون بها أسلحتهم أو كما قال، فمررنا على شجرة وقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشيخ أن المنتقل من حال إلى حال أخرى لا يؤمن أن يكون يعني لديه من الحال التي انتقل منها، يعني معنى هذا أنه الشخص الذي انتقل من حال إلى حال لابد أن يكون لديه خلفيات من تلك الحال لا يفطن لها أحيانا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن تعود على الحلف باللات: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. يعني من المسلمين أنفسهم قد يكون أسلموا وكفروا باللات، كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله وقالوا لا إله إلا الله، لكن يجري على ألسنتهم الحلف مثلا بغير باللات مثلا كما هو الآن شأن المسلمين والنبي والكعب وحياتك وكذا إلى آخره. بعضهم جرى على لسانه وتعود. هذه من الخلفيات أو من الأمور التي يعني تلوثوا بها. حاصل يعني أنا كلام حتى يعني بعض اللي نقله الشيخ ليس يعني نقل صفوة لا شك، لكن في كتاب الإبانة في أوله وفي كذا فيه بعض اللمسات التي تلمس أنها من الخلفيات السابقة. أي نعم نعم.
قال والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته.
رحمة الله عليك، يعني كلام عظيم أبي الحسن الأشعري يهدم جميع ما ينسبونه له. أي نعم.
مثل قوله فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي،
هذا فيه إثبات اليد. أي نعم. والفوقية أيضا من صفاتها، من صفات اليد، لكن كيف هذه يعلمها الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. ما في معنى إذا وصل متعب يرتاح. أي نعم. وهو محرم ينوي العمرة، نعم، منهم يحرم من أبيار عالية. لا، هنا له في له أن يغتسل ويتجرد من المخيط ويلبس إزار ورداء، ثم إذا وصل أبيار علي أو وازنها ينوي العمرة، يقول لبيك عمرة. أي نعم. وإذا وصل هناك متعب يرتاح يأخذ راحته ويبدأ من ثاني يوم، بس يبقى محرم يعني. أي نعم، يبدأ من اليوم الثاني. ما في نعم. أي لا، إذا طلقت الزوجة للمرة الثالثة خلاص لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
الزوج الآخر هل أنا أجيبه
ولا؟ لا تجيبه، شيء مستعار. أي لا تجيبه، خلاص يعني تلقائيا إذا تزوجها عن رغبة. إذا تزوجها عن رغبة ثم طلقها عن رغبة ما في شرط، بدون شرط. لا ما تجيبه، جيبه على أساس إنك. لكن ما تشترط عليه انه يطلقها. اي يمكن يتزوجها ويبتل معها بعد.
المهم ان انا اعرف واشرط على الشرط هذا
ما يجوز تشرط. لا هذا ما يجوز، هذا حرام. تشرط عليه انه يزوج ويطلق هذا حرام.
عشان ترجع.
لا هذا حرام. بل يتزوجها عن رغبة وبنية الدوام. تعرفها وما تعرف، والمهم انه اذا تزوجها عن رغبة وبنية الدوام ثم ان الله عز وجل اراد ان يطلقها بعد هذا، حل نيته واراد ان يطلقها وطلقت، تحل لك بعد هذا. لكن ما تجيب وتشرط عليه، لا هذا ما يجوز، هذا هذا محلل، لعن الله المحلل والمحلل له. خلاص ما تحل له حتى يتزوجها زوج آخر زواج رغبة، ثم الزوج الآخر يبدو بأمر الله أن يطلقها. إذا طلقها، إذا حصل أن يطلقها وخرجت من العدة تحل لهذا. نعم ما يجوز تجيب. عليكم السلام. نعم لا طيب يسألون، هذا طيب، هذا التوجه إذا أحسن من استمر على ال... نعم لا ما يضر هذا، لا لا ما في شيء، ما في شيء هذا لا ما تحرم من الفندق، تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزار ورداء وتحرم من أبيار علي، تنوي بقلبك. الإحرام هو الدخول في النسك، تقول لبيك عمره إذا وزنت أبيار علي. عيد من المطار إذا استقلت الطائرة يعني ذبي. حياك الله. عليكم السلام.
مسافرون ونوينا جمع التأخير ربهم العرب، ثم يعني حدث أمر أنه صار في محكم الوقت، هل نستطيع أن نخالف النية فنصلي الظهر قبل دخول العصر؟ نوينا جمع
تأخير. إذا نويتم جمع تأخير ولكن أتيح لكم أن تصلوا، يعني أن تجمعوا جمع تقديم أو تصلوا الظهر وحده والعصر وحده في وقته، فهذا جائز. نعم حياك. نعم.
قال وروى عن النبي صلى الله وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته.
هو احتج بهذا، فعلى دليل على أنه ما يعني ما أتى بها للتمريض، يعني ليس على مصطلح الحديث. نعم. ففرقوا يعني بين كلام أهل الحديث وغيرهم. إذا قال وروي شخص من علماء المصطلح فيأتي بها، قد يأتي بها للتمريض، قد تدل على التمريض، لكن في هذا السياق أي نعم لا يقصد هذا. نعم.
وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده.
نعم.
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
نعم نعم. عليكم السلام. كما ورد اللهم صل على محمد حسب الوارد. أي نعم نعم. هذا أيضا إمام آخر من أئمة الأشعرية ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم.
وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه.
إيه لما يقول تصنيف فرق بين الإبانة للأشعري والإبانة له. إيه نعم.
قال فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي.
هذه النسخة والإكرام يعني أو سقطت الراء فأصبحت الألف مع الكاف غير مقصودة بس سقطت الراء. نعم والإكرام.
فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجه أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأن وإياكم لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. واعتلوا بالوجود
نعم واعتلوا بالوجود يعني يقول لا نجد في الشاهد بالوجود الذي يجدونه هم. يقول لا نجد في الشاهد يعني مثلا إلا ما هو جارحة أو جسم أو من هذا المسمى. فيقال لهم أنتم أثبتتم أن له علما وسمعا وأثبتتم أنه حيا عالما قادرا. أي نعم. وأنتم لا تجدون في الشاهد من هو كذلك إلا جسم. أي نعم. أو إلا هو عرض. ما تجدون في الشاهد يعني بالنسبة لوجودكم أنتم علما إلا علم المخلوق. فهل يعني ذلك أن ما أضيف إلى الله عز وجل من هذه الصفات هو صفة المخلوق؟ تعالى الله. صفة تليق بجلال الله عز وجل سواء كانت يعني من قبيل الأعراض أو من قبيل الأبعاد. لكن لا نقول على الله عز وجل بأنه يماثل نعم يماثل ليس كمثله شيء لا يماثل شيئا من مخلوقاته. نعم.
قال فإن قال تقولون أنه في كل مكان. قيل له معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.
هذا كلام الباقلاني رحمه الله. نعم.
وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا.
في هنا الغضب والرضا ليست من الصفات الذاتية الصفات الفعلية لكن هو معروف على منهجهم في التأويل يؤولون بعض الصفات إلى بعض. فهم يؤول صفة الغضب والرضا بالإرادة والإرادة ذاتية نوعها ذاتي وأفرادها أي نعم فعلية حادثة أفرادها فعلية. فهو يجعل الغضب والرضا من أفراد الإرادة. أي نعم. لكن هذا تأويل وهو أخف في التأويل. هم يعني لهم في التأويل طريقين إما أن يؤول الصفة بآثرها المخلوق مثل إذا قال الرضا هو إحسانه هذا أولها بالأثر. أما إذا قال الرضا هو إرادته أولها بصفة أخرى.